الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله ولجميع المسلمين، اللهم آمين. يواصل الشيخ محمد الغساني حفظه الله تعالى الشرح لمقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك. فيه العلم إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم.
والمقصود إيش؟
والمقصود بيان جنس.
بيانه؟ هكذا؟
والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح من اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها.
فهذه الأمور طريق العلم بها.
وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا مقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى وخضر، فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصحابي لما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم؟ والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وامثال ذلك. واما القسم الاول الذي يمكن معرفه الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج اليه ولله الحمد. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي امور مقوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المقول في التفسير أكثره كالمقول في المغازي والملاحم، لهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري ومسد عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد اللغوي والولي. خالد بن مسلم والواقدي ونحوه من كتاب المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيره من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود. ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن وهب. والمراسيل لا تعدل طرقها وخلت عن الموطأ
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، هذا الفصل هو الفصل الثالث، هو الفصل الرابع من فصول هذه الرسالة المباركة. الفصل الأول كان عبارة عن مقدمة، الفصل الثاني بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن لأصحابه رضي الله عنهم، الفصل الثالث اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف. هذا الفصل ذكر فيه الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. في الفصل السابق تحدث شيخ الإسلام كما رأينا عن اختلاف السلف الصحابة والتابعين عن اختلافهم في التفسير، والتفصيل الذي رأيناه في ذلك الفصل كله يرجع إلى اختلاف السلف في التفسير. وفي هذا الفصل سيتكلم عن الاختلاف الواقع في كتب التفسير بعد عصر السلف. والترتيب كما رأينا والتدرج كما رأينا من أحسن ما يكون. ذكر هنا أن الاختلاف في التفسير على نوعين. النوع الأول ما يرجع إلى النقل، والنوع الثاني ما يرجع إلى الاستدلال. ما يرجع إلى النقل تحدث فيه عن الإسرائيليات وأسانيد التفسير، أسانيد كتب التفسير والموضوعات في كتب التفسير، لأن هذه الأمور الثلاثة هي مهمة جدا لمعرفة الصحيح من الضعيف، أو لتمييز الصحيح من الضعيف، لتمييز الثابت من غيره في كتب التفسير. وكثير من كتب التفسير مشحونة بالإسرائيليات والموضوعات. أما ما يتعلق بأسانيد التفسير فمن الملاحظ أن كثيرا من الأسانيد ترجع إلى سلاسل معروفة، من ضبطها عرف أسانيد الكتب عموما. فمثلا كل ما يرويه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يخرج عن هذه الطرق. مثلا إذا ضبطت هذه الطرق مرة يسهل عليك إلى آخر الكتاب، وهي قليلة، أسانيد التفسير قليلة. وهذا الموضوع أيضا يفيدنا في ضبط الصحيح وتمييز الصحيح من غيره. إذن هذه الموضوعات الثلاث تحدث عنها في القسم الأول. كما قلنا الاختلاف في التفسير على نوعين، النوع الأول ما يرجع إلى النقل، وتحدث فيها عن هذه الموضوعات الثلاثة. النوع الثاني ما يرجع إلى الاستدلال. النوع الأول الذي هو ما يرجع إلى النقل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان عن المعصوم، والمراد يعني هو المراد بالمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما، لأنهم معصومون فيما به التبليغ قولا واحدا. والنوع الثاني أن يكون من غير المعصوم، وغير المعصوم كل من سوى الأنبياء عليهم السلام. إذن النقل إما أن يكون من الأنبياء أو غيرهم، وفيما يتعلق بنا إما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره. ثم جنس المنقول عنهما كلا القسمين ينقسم إلى قسمين. قلنا ما يرجع إلى النقل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عن المعصوم أو غير المعصوم. هذا النوع جنس المنقول عنهما المعصوم أو غير المعصوم ينقسم إلى قسمين. وهذا المهم في هذه الدراسة. القسم الأول ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، ما يمكن أن يميز الصحيح من الضعيف، ما يمكن التأكد من الثابت من غيره. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لا يمكن تمييز الصحيح من الضعيف فيه. القسم الأول الذي يمكن تمييز الصحيح من الضعيف، وبالتالي يجب أن نميز الصحيح من الضعيف ونميز الثابت من غيره، هذا الذي يحتاج إليه المسلمون في دينهم. إذن لا بد من الجزم بالصحة في هذا القسم. كل ما كان فيه حاجة للمسلمين إليه في دينهم، فلا بد أن ينصب الله عز وجل ورسوله طريقا إلى الوصول إلى الصحيح والثابت إليه. هذا القسم لا أحد يقول أنني لم أستطيع تمييز الصحيح من الضعيف، لا، طرق الوصول إلى الثابت من غيره كثيرة وواضحة. والأمر يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصصين فيه حتى نستفيد منهم أن هذا ثابت أو غير ثابت. القسم الثاني ما لا يمكن الجزم بالصحيح والثابت فيه. هذا القسم ذكر شيخ الإسلام أنها لا تخرج عن خمسة أمور، هي في الجملة ليست مما نحتاج إليه في الدين. هذا القسم ليس فيه ما نحتاج إليه في الدين، لو كان شيء منه مما نحتاج إليه في الدين لوجدنا أن الطرق الموصلة إلى الثابت إليه إلى الثابت منه لوجدنا أن الطرق متوفرة، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يخلي هذا مما يوصل إلى الثابت ومما يميز الثابت من غيره، لا بد أن تكون هناك قرائن وسبل وطرق للوصول إلى الصحيح فيه. ذكر الشيخ الإسلام من باب الفائدة أن أغلب ما يندرج تحت هذا القسم أولا ما لا فائدة فيه، ثانيا لا دليل على صحته، ثالثا لا تقوم الديانة به، رابعا أكثره في الأخبار كما ذكر الأمثلة، لون كلب أصحاب الكهف، يعني إيش نستفيد من تحديد لونه، وكذلك الشجرة التي أكل منها آدم، يعني هذه نوع الشجرة هذه، حتى ولو وصلنا إلى الصحيح من ذلك ماذا نستفيد منها. القسم النوع الخامس الذي يندرج تحت هذا القسم كثير منهم مأخوذ من الإسرائيليات، هذا مجمل ما سيتناوله شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الفقرة التي نأخذها. يقول الاختلاف في التفسير على نورين، كما ذكرنا هذا الاختلاف ليس ذلك الاختلاف الذي سبق، ذلك الاختلاف في المعاني، وذلك الاختلاف أولا في المعاني، ثانيا في عند السلف من الصحابة والتابعين، هذا الاختلاف عند أصحاب الكتب ممن ألف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، لا يمكن أن يثبت إلا عن طريق النقل لا ينفع فيه القياس، ومنهم ما يعلم بغير ذلك أي بالاستدلال، يعلم به وبغيره أو لا يعلم إلا بالاستدلال. يذكر شيخ الإسلام هنا سبب الحصر في هذين القسمين، لماذا هذا الخلاف الاختلاف في التفسير منحصر في هذين الأمرين، لماذا؟ إذ العلم إما نقل مصدق، والنقل المصدق يجب المصير إليه، وإما استدلال محقق أي استوفى شروطه ليكون مما يحتج به، ليس من الاستدلال الذي نجده عند المبتدع، استدلال محقق استوفى شروطه. هذا بيان سبب الحصر في هذين القسمين. ثم ذكر أن هذا ينقسم إلى قسمين كما ذكرت، والمنقول أولا قسمان، منقول ما يعلم بالنقل وما يعلم بالاستدلال، ثانيا المنقول ينقسم إلى قسمين، إما عن المعصوم وهم الرسل عليهم السلام، وإما عن غير المعصوم وهم من سوى الأنبياء عليهم السلام. والمقصود من هنا، من كلمة المقصود، يتحدث الشيخ الإسلام عن النوع الأول، وهو الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل. بعد هذه التقسيمات بدأ الآن في النوع الأول، والنوع الثاني سيأتي. والمقصود بأن في طبعة دار المحدث في الهامش كذا ولعلها أن هكذا تعليق، وما استصوبه يبدو أنه صواب. وأحسن منه ما سمعنا من نسخة الشيخ ابن تيمين كيف، والمقصود بيان جنسي، هذا أحسن من الجميع. ونحن في جميع الأحوال، وهذا ليس خاصا بهذا الكتاب، الذي يدرس ويتدارس كتابا من المستحسن أن تكون عنده بعض النسخ حتى يفيد المحققين أكثر ويستفيد هو في مثل هذه. نحن الآن على النسخ، لو وجدنا أن نسخة متقنة على الذي في نسخة الشيخ ابن عثيمين، أنا عندي هذا أحسن. ويليه ما استصوبه في هامش، ويليه ما هو عندنا. والمقصود بأن جنس تطويل بلا طائل. كيف عندك؟ نعم، هذه أي نسخة؟ هذه محققة؟
محققة؟
أي. طيب هل ذكر شيء في الهامش؟
لم يذكر، ولا هو يدق، ولكن هنا لم
يذكر. استفدنا من هذا أن هذا موجود في نسخ، يعني على كل حال نحن في مثل هذه الأحوال ليس لنا إلا أن نحكي. والمقصود أن جنس المنقول من هنا، من قوله من جنس المنقول من هنا، وهذا هو الأول إلى هناك جملة معترضة يشير إلى ما سبق. والمقصود أن جنس المنقول سواء كان للمعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول، هذا كله جملة معترضة فيه تذكير بالموضوع. منه نحن عندنا فمنه في طبعة المحدث ذكر النسخة فيه منه، وهذا هو الأولى لأن الفاء ليس لها ما يبررها. وكيف عندك؟ فمنه؟
فمنه.
يعني على كل حال ما نقل من نسخة بدون الفاء هذا أحسن.
وهذا هو النوع الأول.
ها؟
وهذا هو النوع الأول
منه. ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. هذا القسم الأخير لهذا النوع جنس المنقول، أن المعصوم وغير المعصوم لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يمكن الوصول إلى الثابت وتمييزه من غير الثابت أو لا يمكن. وهذا القسم الثاني بعد أن ذكر القسمين بدأ بالقسم الثاني، لأن الحديث عن القسم الأول فيه شيء من الطول. القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته، كما ذكرت ذكر شيخ الإسلام أن هذا القسم يندرج تحته في الجملة خمسة أمور: عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام الذي لا يتعلق به لا حكم ولا شيء في العقيدة، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا فلا بد من الجزم بصحته. المقصود من هذا الفصل أن نتحرى الثابت في الأقوال في التفسير في جميع الأحوال إلا ما كان من القسم الثاني الذي سيتحدث عنه شيخ الإسلام والذي لا فائدة فيه من حيث تعلق الحكم به أو من حيث تعلق شيء من العقيدة به. أما ما كان من القسم الأول نحتاج إليه في شيء من ديننا فلا بد أن نتأكد من الصحة، والتأكد من الصحة ممكن هنا، وبالتالي من لم يتأكد ليس معذورا. ما نجده من التسيب في كتب التفسير في بعض كتب التفسير هذا ليس له مبرر، لأن كتب التفسير ليست من مثل كتب الأحاديث التي يروى كثير من الكتب. كتب الأحاديث ليس شرط المؤلف فيها تمييز الصحيح من الضعيف، وبالتالي شرطه أن يروي كل ما ورد. لماذا يروي كل ما ورد؟ حتى ينظر المحدث ويعتبر بالنظر إلى هذه الطرق ويميز الصحيح من الضعيف، ليس فيها حكم، والتفسير ليس من هذا القبيل. يقول شيخ الإسلام: فمما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، قيل إنه أحمر وقيل إنه أصفر. طيب إيش استفدنا منها؟ وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، يقول الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض قيل هو العظم وقيل الفخذ وقيل الذنب، بما أن هذا البعض لا يتعلق به شيء نحتاج إليه أجمل وأهمل هنا. وتجد بعض المفسرين ينشط في مثل هذه الأمور أكثر من نشاطه في تمييز الصحيح من الضعيف، وهذا مما دخل من الغث والسمين في مثل هذه الكتب، وهي للأسف كثيرة. وكتب التفسير التي نجدها مصفاة وأيضا كثيرة ولله الحمد، يعني لا بد أن نحرص في هذا الباب على الصحيح والثابت، لأن هذا التفسير كلام الله عز وجل. المقصود من كتب التفسير أن تصل إلى مراد الله عز وجل، ليس البحث بحثا لغويا بحتا أو كلاميا بحتا أو فلسفيا بحتا أو رياضة عقلية، لا المقصود أن تصل إلى مراد الله عز وجل حتى تعمل به أو تعتقده أو تأتمر به، تمتثل به، تتمثل به، هذا هو المقصود. هذا البعض فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض لأجله كلفوا بذبح بقرة، وقصة بقرة بني إسرائيل معروفة، والأسئلة التي وجهوها لموسى عليه السلام. والبقرة هذه كان المطلوب أن تذبح ويضرب القتيل ببعضها، لأن هناك قتيل ولا يعرف من قتله، والله عز وجل أوحى لنبي موسى أن يأمرهم بذبح بقرة ويضرب هذا القتيل. دار سفينة قيل طولها 1400 ذراع وعرضها 600 ذراع وقيل غير ذلك، هذا التفصيل من فضول العلم، إن علمته جيد، ما علمته لم أكثر شيء. القصص القرآنية كثير من الحلقات لا يكون فيها تفصيل الأمور. لماذا؟ لأنها ليست مهمة. وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ما اسمه؟ قيل اسمه حيسور وقيل اسمه جيسور، ما استفدنا شيء، إنما كما ذكر شيخ الإسلام من فضول العلم. يقول شيخ الإسلام: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، كما رأينا الأمور التي نحتاج إليها لابد أن نحرص على الوصول إلى الصحيح، والوصول ممكن. ومثل هذه الاختلافات التي ذكرت، ليس لنا طريق للوصول إلى الصحيح منها والجزم بها، ولذلك هذا الخلاف الموجود في كتب بني إسرائيل هو الذي نتوارثه، وهو الذي يذكره المفسرون، وليس هناك طريق للجزم بالثابت وبالصحيح منه. يقول شيخ الإسلام: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا، مدام أن طريق العلم بها النقل، إذن نحن عالى على النقل. والاختلافات هذه التي ذكرت بعضها تبقى بغير مرجح، ليس عندنا سبيل للوصول إلى الصحيح والجزم به. مع هذا كله، فما كان من هذا منقولا صحيح نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معلوم، كاسم صاحب موسى أنه الخضر. اسم صاحب موسى خضر، هذا علمناه بالنقل، لو لم نعلمه أيضا هذا من هذا القبيل. ولكن ما دام أن النقل الصحيح ورد في هذا، نجزم به ونقول هذا يجزم بصحته ويجب قبوله، مع أنه لا يتعلق به حكم، لا يتعلق به أمر اعتقادي. وما لم يكن كذلك، هذا هو المهم هنا، ما لم يكن كذلك وهو الأكثر، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، هذا الموضوع يتعلق بالإسرائيليات، والشيخ الإسلام تحدث عن هذا الموضوع في هذا الكتاب في موضعين. الموضع الثاني سيكون في الفصل الأخير، والتفصيل فيه أكثر، ولذلك نرجع التفصيل في موضوع الإسرائيليات إلى هناك بإذن الله، لأن حديثه عن الإسرائيليات هناك أكثر، وهنا نشرح بالقدر الذي ذكره شيخ الإسلام هنا. يقول: وما لم يكن كذلك، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب الأحبار ووهب بن منبه محمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. الحديث صحيح، ليس معناه كما ثبت في الصحيح أنه في صحيحين، معناه أنه الحديث صحيح، وأصل الحديث في الصحيحين، وهو ليس هذا الحديث. هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. في مجمل ما ذكره شيخ الإسلام هنا أشار أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته وقد ذكر له أيضا مثالا. القسم الثاني ما علمنا كذبه، وهذا أخذناه من هذا الحديث الذي ذكره، أيضا أشار إليه في قوله فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. فإذا وجدنا وقفنا على حجة تكذب هذا الذي نقل عن من الإسرائيليات نكذبه لا نصدقه. إذن ما ثبت صدقه، ما علمنا صحته يجب قبوله، ما علمنا كذبه يجب تكذيبه. بقي القسم الثاني وهو موضع الخلاف في هذا الباب، ما كان مسكوتا. هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام في قوله فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. هذه الجملة ليس لا ترجع إلى ما علمنا صدقه، لأنه ذكر فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن هذا يجب قبول. أيضا هذه الجملة لا تنصرف إلى ما علمنا كذبه، لأن يقول فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. إذا وجدنا حجة ودليل على كذبه نكذب. ما الذي نتوقف فيه إذا كان مسكوتا عنه؟ إذا كان مسكوتا عنه هناك أمران يتعلقان بهذا المسكوت. الأمر الأول، هذا المسكوت هل تجوز حكايته؟ اختيار شيخ الإسلام الذي لا نأخذه نصا وإنما نأخذه من مجمل ما ذكر أنه تجوز حكايته، لأن هل تجوز حكايته أو لا المسألة مختلفة فيها. اختيار شيخ الإسلام أنه تجوز حكايته. الأمر الثاني، هل نصدقه أو نكذبه؟ يقول شيخ الإسلام لا يرد لأنه من الإسرائيليات. كونه من الإسرائيليات ليس لا يكفي لرده، إنما نحن بحاجة إلى أدلة أخرى تثبت صدقه أو كذبه. وبالتالي من يرد لأنه من الإسرائيليات فقط هذا لا يكفي. لو كان يكفي كان يلحق هذا بالقسم الثاني. لاحظوا، القسم الأول يجب صدقه، القسم الثاني يجب تكذيبه، القسم الثالث المسكوت. المسكوت لا يقبل إلا بدليل ولا يرد إلا بدليل. واضح يا مشايخ؟ لازلنا في نفس الوادي؟ واضح يا مشايخ؟ كونه من الإسرائيليات لا يكفي لرده، بل نحن بحاجة إلى أدلة أخرى تدل على كونه من القسم الأول أو من القسم الثاني. وكلام الشيخ الإسلام هنا دقيق، ينبغي أن تؤخذ هذه قاعدة، وهذا هو الصحيح. لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. بعض الباحثين يرده لأنه من الإسرائيليات، لا لا. وبعض الباحثين يحكي الاتفاق على أنه لا تجوز حكايته، لا تجوز حكايته، والذم الذي ورد على لسان كثير من السلف هذا لأجل الإكثار منه. بعض التفاسير مشحونة بالإسرائيليات، إن هذا فعلا لا شك أنه مذموم الإكثار. أما مجرد جواز حكاية الإسرائيليات أو لا، فاختيار شيخ الإسلام أنه تجوز حكايته. كيف أخذنا هذا الاختيار؟ لو كان عنده أنه لا يجوز، حسم الأمر، لا يجوز، لا تجوز حكايته وانتهينا. والآن يعطينا تفصيل، هل يؤخذ أو لا يؤخذ، لماذا يؤخذ ولماذا يرد؟ لا يرد لمجرد كونه إسرائيليا، بل نحتاج إلى أدلة أخرى مما يدل على أنه تجوز حكايته. والله أعلم، هذا الذي يظهر لي. إذن في قوله فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، هذا هو القسم الثالث، القسم الثالث المسكوت عنه. وكما قلت سيأتي تفصيل أكثر في هذا في الفصل الأخير. يقول شيخ الإسلام وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، أي من جنس الإسرائيليات، لا زال يتحدث عن الإسرائيليات، لا يتحدث هنا أما نقل عن بعض التابعين بما يتعلق بالمعاني، لا زلنا مع النقل. يقول وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر، أي هو التابعي، أنه أخذه عن أهل الكتاب، حكمه هكذا، كذلك أي حكمه هكذا. ننظر إليه بهذا التفصيل الذي ذكرناه، ثلاثة أقسام. فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم أو لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. يقول شيخ الإسلام ما كان مستنده النقل لا يتحدث عن المعاني، ما كان مستنده النقل وحصل فيه اختلاف بين التابعين فنحن بحاجة إلى دليل آخر للأخذ أو الرد. حكمه حكم الإسرائيليات التي أخذناها. لماذا ما ينقله التابعي هناك واسطة، في أقل الأحوال واسطة واحدة وهي واسطة الصحابي، في أقل الأحوال، وإلا قد يكون هذا التابعي قد أخذه عن تابعي آخر وذاك عن تابعي آخر وذاك عن الصحابي وذاك عن صحابي آخر، والصحابة رضي الله عنهم مهما تعددت الوسائط لا يضر. ولكن هنا بالنسبة للتابعي هناك واسطة، وهذه الواسطة مجهولة. لو تأكدنا أن هذه الواسطة صحابي، هذا يكون من قبيل المراسيل التي تقبل، وسيتحدث شيخ الإسلام عن هذا القسم، وإلا يبقى هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام. يقول وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. ذكر شيخ الإسلام هنا أن ما ينقل عن الصحابة ولا يكون مرفوعا، الذي ينقل عن الصحابة أي موقوفا عليهم ولا يكون مرفوعا، يقول أقرب إلى القبول مما ينقل عن التابعين. وذكر هنا ثلاثة أسباب، لازلنا نتحدث عن الإسرائيليات. ذكر هنا ثلاثة أسباب. السبب الأول أن احتمال أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن هو مثله أقوى. الاحتمال والسبب الثاني أن نقلهم عن أهل الكتاب أصلا قليل. السبب الثالث أن الصحابة من البعيد أن يجزموا وأن يحكوا هذه الحكاية بالجزم مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تصديق أهل الكتاب، هذا بعيد جدا. فلذلك يقول شيخ الإسلام في النهاية: فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقه؟ شيخ الإسلام هنا يكاد أن يجزم أن ما كان من هذا القبيل من الصحابة فنحن أقرب للقبول، أو كلامهم أقرب للقبول. إذن هذه ثلاثة أسباب تبين أن ما كان من الصحابة رضي الله عنهم حتى ما يكون من هذا القبيل فهو أقرب للقبول. أولا يقول: فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون هذا السبب الأول، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى. هذا الاحتمال كما ترون فعلا أقوى، إما أن يكون سمع هو مباشرة أو يكون سمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. احتمال كونه أخذه عن التابعين هذا بعيد جدا، هذا السبب له. ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، هذا السبب الثاني واضح أيضا. السبب الثالث خاص فيما إذا كان النقل بالجزم، الصحابي رضي الله عنه إذا استعمل صيغة الجزم هذا السبب خاص به. أما إذا لم يجزم فهذا السبب الثالث لا يشمله. ومع جزم الصاحب أي الصحابة فيما يقوله في بعض النسخ كيف عندكم؟ فيما ولا
بما؟
فيما على كل حال فيما وبما كل ذلك لا بأس المتخاربة. ومع جزم الصاحب المراد بالصاحب هو الصحابي فيما يقوله أو بما يقوله، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقه؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من البعيد جدا أن يجزم الصحابي بهذا النقل مع علمه أنهم قد نهوا عن ذلك. كيف جزمنا أنهم على علم بهذا النهي؟ هذا الجزم قد أخذناه من كون من ذكروا بالرواية عن بني إسرائيل أو بالأخذ من بني إسرائيل تحذيرهم من هذا البوق، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما له كلام شديد جدا في هذا الباب، مع أنه ممن ذكر أنه قد أخذ عن بني إسرائيل، مما يدل على أنه على علم بهذا. فابن عباس رضي الله عنه قد نذكر كلامه في كلامه شديد هنا. ابن عباس رضي الله عنهما إذا جزم بشيء ماذا تتوقع منه؟ قد علمنا أنه على علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ عن بني إسرائيل، مع ذلك جزم بشيء ماذا تتوقع منه؟
سمعه من النبي أو من صحابي.
نعم. كما قلت شيخ الإسلام يكاد يجزم أن هذا من قسم المقبول. يقول: والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، يعني لا تفيد لا في الحكم ولا في العقيدة، هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. يقول شيخ الإسلام: هذه المعرفة مثل المعرفة التي نراها عند المحدثين حينما يذكرون الطرق المختلفة لحديث ما في كتب الحديث. كثير من المحدثين في كتبهم يذكرون جميع الطرق أو أغلب الطرق التي وردت في حديث ما. لماذا؟ ليعتبروا بعضه ببعضه، كما سيأتي في يقول الإمام أحمد، هذا ذكره شيخ الإسلام فيما سيأتي. يقول الإمام أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، وأقول المحدثين في هذا كثيرة، منها قول سفيان الثوري رحمه الله وغيره. المحدثون يذكرون يجمعون الطرق كلها. لماذا يجمعونها؟ حتى يميزوا الصحيح من الضعيف. ليس هذا فقط، حتى يميزوا أيضا الضعيف ويرتبوه على درجات ودركات. المحدثون عندهم من الدقة في هذا الباب ما لا يفسر إلا بأنهم قد سخرهم الله عز وجل لهذا الباب. أحيانا يجلسون على نقطة نعتبرها عاديا، يجلسون عليها ويكتبون فيها صفحات. لو تقرؤون في العلل للدارقطني تقولون: نحن يعني أمام علم تميز فيه هؤلاء الكبار، وأين نحن من هذا الباب؟ وبالتالي هم يجمعون الطرق، ليس جمعهم للطرق فيه تقوية لأي طريق من الطرق أولا في مرحلة الجمع. بعد مرحلة الجمع تنظر إلى الطرق وتميز الصحيح من الضعيف. إذن المعرفة التي يشير إليها شيخ الإسلام هنا هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته، أي ولا دليل على ضعفه، لا دليل على صحته ولا دليل على ضعفه. والصحيح والضعيف يعرف بعد الجمع وأمثال ذلك. يقول شيخ الإسلام: هذه المعرفة التي في مثل هذه الأمور، في مثل هذه التفاصيل التي ذكر بعض الأمثلة، هذه مثل تلك المعرفة، لا نحتاج إليها. ثم قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. القسم الذي يمكننا أن نصل إلى الثابت والصحيح منه هذا كثير، ولكن في ماذا؟ فيما يحتاج إليه. إذا كانت هناك أي حاجة إليه فلا بد أن تكون هناك سبل للوصول إلى الصحيح منه. ثم ذكر مثالا، وهذا المثال قد اختلفوا في تفسيره بالنظر إلى تنوع النسخ. يقول: فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، والنقل الصحيح يدفع ذلك. من عنده نسخة المحدث؟ أعطيني الكتاب. والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. كيف عندكم؟ وعندك؟
وفيما يعرف.
لا، والنقل الصحيح يدفع ذلك أو يؤيد ذلك؟
والنقل الصحيح يدفع ذلك.
أي. في يقول المحقق هنا في نسخة المحدث، يقول في حاشية الطابة الثانية أو طاء اثنين ما أدري إيش، يبدو أن هذه العبارة مقحمة، ولعل المعنى إن النقل الصحيح يؤيد ذلك ويبينه. وذهب شيخنا العلامة عبد الرحمن البراق حفظه الله ورعاه في شرحه إلى أن الصحيح في العبارة والنقل الصحيح يدل على ذلك. والظاهر أن العبارة هنا مستقيمة، ليس فيها أي لماذا؟ هناك النقل عن بعض الأنبياء، عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله فلان وفلان وفلان. هذا النقل إذا كان خطأ لا بد أن يكون هناك ما يدل على كونه خطأ. مما يدل على ذلك أن كثيرا مما نقل عن الأنبياء وعن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هناك نقلا صحيحا يدفعه، مما يدل على أن الخطأ لن يمر هكذا. من نسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسب شيئا إلى الأنبياء لن يمر مرور الكرام، بل سنجد هناك نقلا صحيحا يرده ويدفعه. واضح يا مشايخ؟ ويبدو أنه ليس هناك التصحيح. والنقل الصحيح يدفع ذلك، النقل الصحيح هنا يرد، مع أن المنسوب هنا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منسوب إلى الصحابة، وهذا المنسوب هناك أدلة تدل على خطئه، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. يقول هذا الذي بينته لا يختص بهذا القسم. نحن الآن في أي قسم؟ ما مستنده النقل، والقسم الثاني ما يكون بالاستدلال. يقول الشيخ الإسلام الوصول إلى الصحيح في مثل هذه الأمور ليس خاصا بهذا النقل، وإنما عام في القسمين. إذا كان عاما في القسمين، في القسم الثاني أيضا سيذكر شيخ الإسلام أدلة نصل بها إلى الصحيح والثابت، ونميز الصحيح من مما ليس منه. واضح يا مشايخ؟ المقصود هنا أن مما يدل على أن ما نحتاج إليه هناك أدلة تدل عليه وتوصل إليه، أن شيئا من الخطأ لن يمر هكذا. إن كان هناك خطأ سنجد أن هناك أدلة تدل على كونه خطأ. واضح يا مشايخ؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.